بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة المختارات الدعوية مادة جديدة وموضوعا مميز بعنوان وحدة الأمة فريضة وضرورة.
قال له: يا هذا، أخشى أن يخرج من بين المسلمين من يوجه خلافاتهم إلينا. هذا الذي يخيفه، هذا الذي يرعبه. يقول: إن الوحدة الإسلامية نائمة، ولكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. ماذا علينا أيها الأحبة؟ أن نتمسك بكتاب الله الذي إن ضللناه ما اهتدينا، وأن ضيعناه ضعنا. ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود. كونوا دعاة للتآلف واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. فماذا يجب علينا؟
وحدة الأمة فريضة وضرورة لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الغفور السامرائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عدد ما مشى فوق الأراضين وما درج، وسبحان الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا فرجنا إذا تقطعت بالمسلمين الأسباب. افتح بجودك لنا ولهم باب الرجاء، وخفف برحمتك عنا وعنهم عظم البلاء، واجعل لنا ألفة برحمتك يا رب السماء. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، حياكم الله، وسدد الله خطاكم وأنتم في بيت من بيوت الله. أسأل الله تعالى أن يكرم ضيافتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. أن الله تعالى يكرم هذه الوجوه الطيبة التي نقلت خطاها وحثت أقدامها لتقف بين يدي ربها مصلية ومع الملائكة جالسة، ولرحمة الله مستقبلة، وللسكينة منتظرة. فإننا نجلس في بيت لعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق علينا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إخوتي الأفاضل، نحن بحاجة أن يذكرنا الله جل في علاه. لستم بحاجة أن أزيدكم علما فوفقكم الله، لكننا جميعا نحتاج أن تنزل علينا ملائكة الله، وأن تهبط بيننا سكينة الله، وأن يذكرنا رب العالمين. أيها الأحبة، فمع هذه الآيات التي استمعنا من فضيلة الشيخ محمود وهو يتلو قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الأحبة، ينبغي لكل مسلم لا سيما في هذه الظروف أن يكون هدفه السعي إلى وحدة الكلمة، وإلى لم الشمل، وإلى التئام الصفوف، وإلى اجتماع القلوب، والابتعاد عن الفرقة والاختلاف، وعن كل ما يمزق الأمة ويفرق الكلمة ويشتت الصف. صدقوني يا إخوة، لم يوجد دين دعا إلى الأخوة التي تتجسد في هذه المعاني الطيبة من التساند والتكاتف والتآلف والتآزر والتعاون، ودعا إلى المحبة ونبذ الخلاف والابتعاد عن التعادي مثل الإسلام في قرآنه وسنته. الآيات التي سمعناها من فضيلة الشيخ: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام ونهي عن التفرقة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عندما نقلب طرفنا في أسباب النزول، ما سبب نزول هذه الآيات؟ أن رجلا يهوديا اسمه شاس بن قيس، هذا اليهودي غاضه ما رأى من ألفة الأنصار، لأن الأنصار من الأوس والخزرج كانوا متحاربين، فمن الله عليهم بالإسلام فأصبحوا أنصارا لله ولرسوله. غاضه ما رأى من ألفتهم ومحبتهم وتآزرهم وتساندهم، فاشتاط غضبا، أخذ يغدو ويروح كالطير يمشي من الألم وهو مذبوح، يدور في مجال انعدام الوزن، طال صوابه وارتعدت أعصابه، وأخذ يتكلم: لماذا هذه الألفة؟ إذن لابد أن يسلط جمرات غضبه على المسلمين حتى يشتت كلمته. فعمد إلى رجل يقول شعرا يذكرهم بيوم بعاث ومعركة بعاث، مقتلة كبيرة حدثت بين الأوس والخزرج، وكانت الغلبة للأوس على الخزرج. هذا الشاعر أخذ يلقي كلمات على شكل شعر، فاستثار حفيظة الجالسين. قام رجل من أوس اسمه أوس بن قيضي، وقام الآخر من الخزرج اسمه جبار ابن صخر، وتدارى الاثنان وتدافعا، وكل واحد منهم نادى على قومه، والكل وقفوا وأخذوا ينادون إلى الظاهرة إلى خارج المدينة، وخرجوا خارج المدينة، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ مجموعة من المهاجرين. ما الذي حدث؟ شباب مسلمون أنصار متآلفون متآزرون متساندون، ما الذي حدث بينهم؟ أي خلاف وقع في صفوفهم؟ إذن لابد أن تكون هنالك أيادي خبيثة عبثت في مجتمعهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه مجموعة من المهاجرين، فقال: الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد إذ هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فعلموا أنها نزغة شيطان وأنها كيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وانصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستمعين مطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيا أحبتي، التاريخ يعيد نفسه، الأيادي الخبيثة تعبث ولا يزالون يفعلون ما يفعلون. صدقوني يا إخوة، عندما نقلب طرفنا في هذه السير نرى أن ما يدور حولنا من مؤامرات وما يعمل اليهود من أفعال ينبغي لنا أن تتكاتف جهودنا وأن تتساند أرواحنا. سالازار يهودي يقف في مؤتمر ويلقي كلام في العصر الحديث ويقول: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون خارطة العالم. فقام له صحفي قال له: لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم. فقال كلمة ينبغي لنا جميعا أن نعيه، قال له: يا هذا، أخشى أن يخرج من بين المسلمين من يوجه خلافاتهم إلينا. اسمعوا أيها الأحب، هذا سلازار اليهودي يقول: أخشى أن يخرج من بين المسلمين من يوجه خلافاتهم إلينا. هذا الذي يبغيه، هذا الذي يخيفه، هذا الذي يرعبه. ألا يا أيها المتكبرون، أتاكم بعض ما تستعجلون، سيعلم كل أفاك أثيم يريد بنا الفتونة والوقيعة، بأن الله يهلك من تولى وأعرض عن سبيل المصلحين، وليل الظالمين وإن تمطى فإن وراءه صبحا مبينا. أبد. أذكر كلاما يقوله أرنولد توينبي في كتابه الإسلام والغرب والمستقبل، يقول: إن الوحدة الإسلامية نائمة، ولكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. الله أكبر. انظروا، يخافون أن ينتبه المسلمون، يخافون أن يستيقظ المؤمنون، أن تتكاتف الأيادي، ولذلك يفعلون ما يفعلون، ويريدون أن نبقى دائما غافلين نائمين، كما قال القائل فينطبق علينا قوله: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم، إن قيل هذا صبحكم ليل فقولوا مظلم، وإن قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. هكذا يريدون، والله لا يريدون إلا هذا. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أيادي خبيثة تعمل ليلا ونهارا. فماذا يجب علينا أيها الأحبة؟ يجب علينا أن نقطع عليهم الطريق بتمسكنا بكتاب الله الذي يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أن نتمسك بكتاب الله الذي إن ضللناه ما اهتدينا، وأن ضيعناه ضعنا، الذي يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن أيها الإخوة، هذا الذي هم يريدونه. فإذن علينا أن نتمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تختلفوا فإنه من كان قبلكم قد اختلفوا فهلكوا. هل هذا الكلام يحتاج إلى تأويل؟ بالله عليكم، كلام واضح كالشمس وضحاها، ومنير كالقمر إذا تلاها. فعلينا أن نفهم أن الفرق عذاب، وعلينا أن نتمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أوصيكم بأصحابي، أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. كلام واضح. ماذا علينا أيها الأحبة؟ ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فعلينا أن نكون يدا واحدة، وأن نكون متساندين متكاتفين متآزرين. والله ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد. ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود. كونوا دعاة للتآلف واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. صلى الله عليك يا رسول. كونوا دعاة للتآلف، كونوا دعاة للتآزر والتساند والتكاتف، لأن هذا العمل يقوي الضعفاء ويزيد الأقوياء قوة إلى قوتهم. اللبنة وحدها ضعيفة مهما تكن متانتها، آلاف اللبنات المتفرقة ضعيفة بتفرقها، هزيلة بتناثرها، ولكنها في الجدار قوة يا أخوة، لكنها في الجدار قوة يصعب اختراقها ولا يسهل تحطيمها. المؤمن أيها الأحبة للمؤمن كالبنيان المرصوص، هكذا يجب أن نكون. كونوا بنية، كونوا جميعا يا بنية، إذا اعترى خطم ولا تتفرقوا آحادا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا، تكسرت أفرادا. إذن أيها الأحبة، إن الله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي آية أخرى: وأنا ربكم فاعبدون. فعلينا بالتآزر والتساند، لأن هذه الألفة والله عصمة من الهلكة يا إخوة. الفرد وحده يمكن أن يضيع ويمكن أن يسقط وتفترسه شياطين الإنس والجن، ولكنه في الجماعة محمي بها، كالشاة في وسط القطيع لا يجترئ الذئب أن يهجم عليها، فهي محمية بالقطيع كله، ولكن الذئب يفترسها حين تشرد عن جماعتها وتنفرد بنفسها، حقائق العاقل يسلم لها. فإذا علينا أيها الأحبة أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فماذا يجب علينا؟ أن نفوت الفرصة على اليهود، وأن نقطع الطريق على الكافرين الذين، صدقوني يا إخوة، ما نامت لهم عين ولا هدأت لهم جفون وهم يخططون ويدبرون ويكيدون لتفريق ألفتنا وتشتيت جماعتنا، وبذلوا أموالا. فعلينا أن تتسع عقولنا وأن لا تضيق صدورنا بالآراء التي قد نراها تخالف مشاربنا. على المسلمين أن يتجنبوا القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية، وعلينا أن نفهم أيها الأحبة أن الاختلافات في المسائل الفرعية ضرورة وسعة ورحمة. وهكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا كان فقهاؤنا، ومن قلب الطرف في سيرة الفقهاء وجد أن لهم عقولا نيرة، عقولا ذكية بارعة، تستسيغ الخلاف وتتقبل الرد ولا تتعصب للمذهب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول: إن رأيي فيما أرى صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري فيما أرى خطأ يحتمل الصواب. الله أكبر. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحق على يديه كي أستفيد. الله، شنو أخلاق. وكان يقول: إذا تبين لكم أن كلامي يخالف حديثا صح عندكم فاضربوا بكلامي عرض الحائط وأخذوا بالحديث، فإن الحديث إذا صح فهو مذهبي. وعندما كان يرى أن الفجر من المستحب أن يقنط، لكنه عندما صلى في مسجد أبي حنيفة النعمان صلى إماما ولم يقنط الشافعي. قالوا له: لماذا لا تقنط وأنت الذي تقول فيه؟ قال: نزولا عند رأي صاحب هذا القبر، يعني احترام لرأيه. فيجب علينا أن تسودنا تلك المعاني الطيبة. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كان يرى أن الذي يحتجم ينتقض وضوءه، وذات يوم ذهب إلى مجلس وإذا بصاحب البيت والمجلس احتجم، وعندما حضرت الصلاة يقوم صاحب الدار الذي احتجم ووقف إماما، وتلاميذة الإمام أحمد ينظرون إلى الإمام ماذا يفعل، اقتدى به. فقالوا بعدما انتهت الصلاة: يا إمام، ألست أنت الذي كنت تقول بانتقاض وضوء الذي يحتجم؟ لا. قال: نعم، أنا قلت هذا، ولكن كيف لا أقتدي بمالك وبسعيد بن المسيب؟ لأنهم يقولون بهذا الكلام، يقولان بهذا. فإذا انظروا إلى هذه العقلية أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى علم وإلى عقلية وإلى سعة تحتوي، لأن ديننا دين الفطرة، دين واقعي، منهج فطري ينسجم مع الإنسان الذي له منطلقات في واقعه وفي حياته، لا بد أن يعبر تلك العقبات. فوالله يا أخوة، الإمام مالك ابن أنس قال له أبو جعفر المنصور: نريد أن تكتب لنا كتابا في الفقه شاملا تتحاشى فيه تشددات ابن عمر رضي الله عنه، وتبتعد عن ترخيصات ابن عباس رضي الله عنه، وتترك شذوذ أو غرائب ابن مسعود رضي الله تعالى. فألف كتابه الموطأ كتابا عجيبا، وأصبح توطئة للنفوس سهلا. عندما قرأه أبو جعفر استحسنه، وجاء إلى الإمام مالك وقال: أنا أريد أن أعمم هذا الموطأ على الأمصار الإسلامية والبلدان رفض الإمام مالك. أتدرون لماذا رفض؟ قال: لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انتشروا في الولايات والأمصار، وكل روى عما رأى، فلا أريد أن ألزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أرى في موطئي. ما هذا الكلام يا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفقوا في كل شيء. لماذا يقول هذا الكلام؟ ألا نسأل لماذا يقول؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لو اتفقوا على حرمة شيء حكم انتهى الأمر فيه وأغلق الباب، ولا هنالك يمكن أن يبقى مسوغ للاجتهاد. لكن لما يقول هذا الكلام نفهم أن الصحابة وإن كانوا يختلفون في المسائل الاجتهادية، ولكن لا تختلف قلوبهم ولا تتنافر أرواحهم ولا تتجافى أفئدتهم، بل تزداد مودتهم وتقوى محبتهم وتتوثق علاقاتهم وآصرتهم، ولا يعرفون أبدا التضييق الفقهي طول حياتهم، أبدا لا يعرفون التضييق الفقهي. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 ليلة خلت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قمة الأخلاق، هكذا كان. في معركة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، وأنتم تعلمون ماذا فعل الكافرون في تلك المعركة، والمصيبة أن اليهود قد نقضوا العهود وخانوا البنود واتفقوا مع الكافرين لطعن المسلمين من الخلف. فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هل وضعتم أسلحتكم؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الخطاب إلى المسلمين، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وسار الصحابة وأدركوا الشمس، فماذا يفعلون؟ الشمس على وشك أن تغرب، هل يصلون أم يتركون العصر؟ فمنهم من أخذ ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلاص أنا لا أصلي العصر حتى ولو دخل وقت العشاء، ومن الصحابة في من قال وحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على المجاز في حثهم على السرعة فصلى العصر. لكن الشيء العجيب ما عاب أحد على أحد وما تجادل أحد مع أحد، بل كان كل واحد لسان حاله يقول أختلف معك رأيا أزداد لك حبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه المعاني الطيبة. اقرأوا التاريخ يا أخواني، اقرأوا السيرة تجدون العجائب. سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبي بن كعب يختلفان في آية عندما يأتيان مع جمع من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ يا عمر يقرأ، اقرأ يا أبي يقرأ، ويقول كلاكما حسن اثنينكم صحيح، ثم يقول للجالسين اقرأوا القرآن على ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا فقوموا. هذه المعاني الطيبة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأتي إلى الحج وكان خليفة المسلمين عثمان، وتأخر في منى وصلى المسلمون وأمهم عثمان. يقول ابن مسعود هل صليتم؟ قالوا نعم. قال كم صلى عثمان؟ قالوا صلى أربع. وإذا بابن مسعود يصلي أربع ركعات. قالوا عجيب، ألست أنت الذي كنت تحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين؟ قال نعم كنت أحدثكموه ولا زلت أحدثكموه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، ولكن عثمان إمام أفأخالفه والخلاف شر؟ لا إله إلا الله. انظروا هذه المعاني الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على حجر إسماعيل. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى أن يبقى هنالك خطأ في بناء الكعبة وأبى أن يقوم بالتصحيح، إذا كان هذا التصحيح سيؤدي إلى تفرقة المسلمين، لأن جمع كلمة المسلمين أولى من كل شيء أيها الأحبة. عندما أعود إلى كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفقوا في كل شيء، لماذا هذا الكلام؟ ليكون الباب واسعا والأمر متسعا ولتتفتح العقول ولتستنبط القواعد والأصول. فالاختلافات يجب أن نفهم لا تكون في المحكم، إنما تكون في الأمر المتشابه في المتشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابهات أيها الأحبة آيات تختلف فيها العقول والأفهام من أجل أن يكون صاحب اللب يحيط ويعمل ضمن إطار أصول الفقه، ضمن إطار أصول الفقه الذي يضبط الاستدلال والاستنباط بوضع القواعد الأصولية لنعرف كيف نستدل بما فيه نص، وكيف نستنبط ما لا نص فيه، وكيف نستدل من النص بالعبارة أو الإشارة أو فحوى الخطاب أو غير ذلك مما ذكره الفقهاء. إذن أيها الأحبة من هنا نشأت المدارس الفكرية. دعونا أن نفكر كيف نشأت هذه المدارس. نشأت المدارس الفكرية ثروة وغناء، ثروة هائلة وعطاء، أوجدت من الصحابة متشددين أمثال ابن عمر، وأوجدت من الصحابة متساهلين أمثال ابن عباس، وأوجدت مدرسة ابن مسعود ومدرسة الحديث ومدرسة الرأي، ومن قال بالاستحسان ومن يقول بمراعاة العرف ومن يقول بالاستصحاب ومن يقول ومن يقول، كله ثروة يا أخوان. هذا هو مبدأنا. فعلينا أيها الأحبة وعلى المسلمين جميعا أن تتسع عقولهم ولا تضيق صدورهم في المسائل الاجتهادية، حفاظا على وحدة الأمة وصيانة لكرامتها وألفتها وتماسكها، وعلى المسلمين أن ينشغلوا بهموم الأمة الكبرى والمأساة العظمى والمخطط الرهيب والتآمر المريب العجيب الذي ينتظر هذه الأمة. فعلى المسلمين أن يصبوا جل اهتمامهم على الكليات للجزئيات، وأن يعملوا على المحكم للمتشابه، وأن يعملوا على ما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه هكذا، وأن نسعى إلى المنهج الوسط الذي يجمع ولا يفرق. فإن الأمة أيها الأحبة مصابة، والله مصابة، وجرحها عميق، ودمها يسيل، وألمها شديد، فلا داعي أن ينشغل أبناؤها عن تضميد جراحها التي تقرحت وتلوثت بجراثيم الفرقة والاختلاف. لا يجوز. الذي يدهس بحادث من السيارة أو بسيارة ينقل إلى المستشفى، من أولويات الطبيب وقف النزيف المميت قبل أن يعالج طففا جلدي. فالأمة مصابة يا أحبتي. فعلى المسلمين جميعا أن يتجردوا من الأهواء، وأن يتحرروا من التعصب إلى المذاهب والأشخاص والطوائف، وأن يحسنوا الظن بالآخرين الذين هم على غير مشاربهم، وأن يتركوا الطعن والتجريح بمن خالف آراءهم، وأن يبتعدوا عن اللدد والخصومة، وأن لا يحاوروا إلا بالتي هي أحسن. يا أخوة، يجب أن تتجسد فينا أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، يجب أن تسودنا وأن يسودنا التسامح الخلقي والتأويل الحسن. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إن شراركم من ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، أي عطاءه. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: من يبغض الناس ويبغضونه. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: انصتوا، الذين لا يقيلون عفرة ولا يغتفرون ذنبا ولا يقبلون معذرة. لا إله إلا الله. ثم قال في النهاية: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. إذن أنا أريد أن أقف على الذين لا يقيلون عفرة ولا يغتفرون ذنبا ولا يقبلون معذرة. لماذا؟ هل هذه هي أخلاق المسلمين؟ أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ من ذا الذي في الناس لم يأتي زلة؟ ومن ذا الذي مما قضى الله يسلم؟ هل نحن معصومون؟ لا. فإذا لابد للإنسان أن يقع في الخطأ، ولكن طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. وكيف ترى في عين صاحبك القذى ويخفى قذى عينيك وهو عظيم. يا أخوة، يا أحبتي، علينا أن ننظر إلى هذه المعاني. إننا بحاجة أن نفهم: الذين لا يقيلون عثرة ولا يغتفرون ذنبا، لماذا؟ كل إنسان منا يقع ويخطأ، ولكن لماذا إذا خطأ أخي لا أحمل له هذا الخطأ محملا حسنا ما دام الخطأ في المسائل الفرعية؟ لماذا تتغير الأمور ولا يركن قلبي إليه؟ يستوجب العفو الفتى إذا اعترف وتاب عما قد جناه واقترف، لقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلماذا هذا التعصب؟ ولا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة، لماذا؟ من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أم مبطل. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. خير الصديقين من يغضي لصاحبه ولو أراد انتصارا منه لانتصر. الله، هاي الأخوة. خير الصديقين من يغضي لصاحبه ولو أراد انتصارا منه لانتصر. فإذا أيها الأحبة، دعونا نفكر، هذه المؤامرات لا تنقطع، والأيادي لا تكل، والعيون لا تنام، والجفون لا تهدأ، وهي تخطط لتمزيق صفوفكم أيها الأحبة. والله، مؤتمر حدث في دولة أوروبية، المؤتمر كان يعالج الصحوة الإسلامية، ماذا نفعل وماذا عسانا أن نقوم به، والإسلام بدأ يدخل إلى الغرب. أتدرون ماذا قال رئيس المؤتمر؟ قال: إن الإسلام كالسيل الجارف، فلو وقفنا في وجهه كالسد، فإما أن يكسر هذا السد، وإما أن يطفو السيل من فوق السد، فماذا نفعل؟ ليس لنا إلا طريقة واحدة، أن نوسع التراب. لا إله إلا الله. وأنتم تعرفون ما معنى نوسع التراب، نثير الخلافات بين المؤمنين. يا أحبتي، إن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والتشريع أمر بشارب الخمر أن يجلد 40 جلدة، لكن الذي يطعن بأعراض العباد وينتهك الحرمات بالكلام يجلد 80 جلدة. وأنتم تعلمون أن الضربات تكون أشد وأقوى من ضربات شارب الخمر في الفقه. الذي يجلد وهو يشرب الخمر يضرب ضربات، لا يرفع الصوت عاليا، لكن الذي يطعن أخوه المسلم، يطعن أخاه المسلم ويتكلم عن أعراض المسلمين وعلى أعراض المؤمنات، يجلد بجلدات قوية. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على سيدنا أبي ذر عندما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كلمة لبلال، قال له: يا ابن السوداء. غضب صلى الله عليه وسلم غضبا أشد مما غضب على رجل جيء به وهو مخمور، بدليل قال للصحابي عندما قال ذلك الصحابي: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تقولوا لعنه، لا تلعنوه، والله إني أرى أنه يحب الله ورسوله. الخمر كبيرة، ولكن أذية المسلم وهتك الأعراض أكبر عند الله يا أخوة. لأن المسلم وهن كان ارتكب لإثم عنده حصانة، لأنه قال لا إله إلا الله، حصانة كبيرة، فيجب أن نكف لساننا عن كل من قال لا إله إلا الله. ألا تعلمون قصة أسامة بن زيد عندما دخل المعركة رأى رجلا كافرا يهد المسلمين هدا بسيفه، يقتلهم قتلا، فاتفق مع 4 من الصحابة أن يحملوا عليه حملة واحدة، وقاموا فعلا وحملوا عليه حملة واحدة وضربوه وسقط على الأرض، وجاء أسامة ليقضي عليه قضاء كاملا، فقال الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله. لكن أسامة قال: والله ما قالها إلا خوفا، فنزل أنزل السيف عليه. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أفعلتها يا أسامة؟ أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا فرقا، يعني خوفا، وفي رواية ما قالها إلا تعوذا. قال: وهل شققت عن قلبه يا أسامة؟ ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا جاءتك هذه الكلمة تحاجك عند الله يوم الدين؟ لا إله إلا الله. إذن يا أخوتي، كيف يستسيغ للإنسان أن يطعن وأن يلعن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوه وإن كان شاربا للخمر. فإذا يجب أن تكون هنالك علاقات طيبة أيها الأحبة، هنالك أيادي خبيثة تعمل في تدمير الأمة، والله لنكن واعين. باول شميث في كتابه الإسلام قوة الغد يقول، وإن كان قد ألفه قبل 40 عام، يقول: إن الإسلام هو الوريث للحضارة القائمة، والماركسية آيلة للسقوط وقد أصبحت نهايتها مؤكدة. لذلك يحاول الغرب تأخير ساعة انتصاره بإثارة الفتن والقلاقل التي تعرقل زحفه وتقدمه. فعلينا أن نفهم أن هنالك أيادي تعرقل، ولكن رغم ما يفعلون ورغم ما يخططون، أن دين الله قائم ودين الله قادم ودين الله يعلو ولا يعلى عليه، أن دين الله سينتصر بإذن الله مهما فعلوا ومهما ارتكبوا ومهما خططوا ومهما مكروا ومهما ومهما، فإن دين الله قادم. صدقوني، ما من يوم يمضي إلا وأعداد تدخل إلى دين الله، أعداد من الكافرين يدخلون إلى الإسلام رغم ما يفعلون، لأنه دين الفطرة ولأنه دين الواقع، ينسجم مع الواقع تماما. صدقوني يا إخوة، وأنا أختم هذا المقام في هذه القصة حتى تعلموا وتفهموا بأن دين الله يعلو ولا يعلى عليه. والله كنت في بغداد ذات يوم وأنا إمام وخطيب في مسجد في العامرية من بغداد، منطقة في بغداد. جاءني رجل عسكري يحمل رتبة عميد ركن. هذا العسكري عندما دخل إلى غرفتي كنت أعتقد أنه مسلم، وجلس وبعد ذلك قال: اعذرني فلدي بعض الأسئلة، فأنا رجل مسيحي. حياك الله، يا أهلا ومرحبا. ثقوا أيها الأحبة، هششت في وجهه وابتسمت أمامه وقمت له بالخدمة، والله يعلم من وراء القصد. وجلس هذا الرجل وبدأ يتحدث ويسأل عن سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأنا أذكر له أيضا عن سيدنا عيسى، ولكني قلت له: كيف ترضى أن يكون عيسى أب وابن وروح قدس في آن واحد، وبعدين يقولون إله واحد؟ قال: والله أنا قرأت القرآن مرتين للإطلاع، ولكني الآن في حيرة، أنا عندما أسألهم لا يجيبوني بهذا الأمر. فقلت له: هل سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إنسان أم إله؟ قال: هو إنسان من جانب وإله من جانب آخر. قلت له: أي الجانب عدم فيه وصلب فيه وأنتم تقولون صلب؟ قال: طبعا الجانب الإنساني. قلت: وأين كان عنه الجانب الإلهي غافل؟ لماذا لم يخبره؟ لماذا لم يقوله بأنك أيها القسم الثاني مني ستقتل وتصلب؟ فقال: هو يعلم، ولكن أراد أن تكفر الذنوب جميعا وهو يتحمل الخطأ، وذلك من خلال قتله وجريان دمه تغفر ذنوب الناس جميعا. قلت له: هل عندك أولاد؟ قال: نعم. كم واحد؟ قال: ولد واحد، ابن واحد وبنت. قلت: لو كان مع ابنك 7 أبناء كلهم مؤدبون، كلهم طيبون، كلهم فرحون، لو كان مع أبنائك 7 وابنك هين لين طيب مؤدب غض طري، وهؤلاء 7 مجرمون أفاكون، تلاحقهم الشرطة، يعيثون فسادا، تقول لهم لا يسمعون منك، تأمرهم لا يطيعونك، هؤلاء الفجر الكفرة قالوا من أجل أن تغفر ذنوب إخوانه لابد أن نأتي إلى ابنك ذلك الغض الطري المؤدب صاحب الأخلاق، أن نأتي به ونذبحه ذبح الشاة من أجل أن تكفر ذنوب إخوانه السيئين الساقطين. قال: أعوذ بالله، لا أرضى هذا. قلت: إذن كيف ترضى وكيف يستسيغ العقل أن سيدنا المسيح رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام وهو من الأنبياء، كيف ترضى أن يقتل ظلما من أجل أن تكفر ذنوب أناس فاجرين كافرين أفاكين. إننا في الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال والله هذه عظمة، وهذا الأمر هو الذي أقلقني كثيرا، وعندما تحدثت معه وتجاذبت أطراف الحديث إذا به يقول صدقني أنا لدي شهادات كبيرة، وأنا كنت مبعوث العراق إلى إيطاليا في صناعة السفن، وأنا كنت في الهند ولدي شهادات أخرى، وأمواله ثرية وكثيرة، ولكني الآن وصلت إلى الحقيقة وأريد أن أقول لك مرني أنا بين يديك. فوقفت ووقف وقلت له ردد ما أقول، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن هذا القرآن كتاب الله. وأخذ يردد معي، ثم انفجر باكيا ومسكني ومسكته، وأصبحنا نبكيان لدقائق وارتعدد. فقلت له هذه قشعريرة الإسلام، وعندما هدأ قلت بالله عليك لماذا وما هو السبب الرئيسي الذي حملك أن تأتي إلي لتعلنها؟ قال صدقني في الليلة الماضية وأنا في حيرة من أمري اغتسلت وتوجهت إلى الله وقلت يا رب أنا بين يديك، أنا لا أعرف كيف حل بي، أنا لا أدري أي الطريقين صحيح وأي المنهجين قويم، أنا بين يديك، دلني على الصراط المستقيم، اهدني إلى الطريق الصحيح، أنا بين يديك يا رب. ونمت من ليلتي وتركت الأمر لله الواحد القهار. وبينما أنا نائم أيها الأحبة، قبل طلوع الفجر أرى في المنام رجلا يأتيني بوقار وهدوء، يتلألأ وجهه نورا وجلالا وجمالا وكمالا وبهاء. قال أتدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله، قم معي. فقمت أرتجف معه وأخذ بيدي إلى المسجد الذي أنا فيه، جامع الإخوة الصالحين في العامرية. يقول أخذني ووقف أمام المسجد وإذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق نور، ينطلق النور، وإذا كل طابوق في المسجد تضاء ويكتب عليها محمد رسول الله وأمامها رقم 40. قلت فماذا أولت 40؟ قال أولت 40 بأن عمري أصبح 40 عاما، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عمرك 40 عاما فلا عذر لك بعد اليوم، فآن لك الأوان أن تدخل في ديني وأن تؤمن بي. قلت والله نعم التأويل تأويلك. فأيها الأحبة، هذا دين الله قادم، مع مهما فعلوا ومهما ارتكبوا ومهما خططوا، فأبشركم بأن دين الله سينتصر في نهاية المطاف. أسأل الله تعالى أن يجمعنا ها على مكان عظيم كما جمعنا في هذا المكان، أسأل الله تعالى أن يجمعنا عند حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم لنشرب من كفه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. والله يا إخوتي، والله والله، إن شاء الله، إن شاء الله بفضل الله وكرمه ستأتي هذه الوجوه الطيبة خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم يطرق حلق الجنة، فتقول الملائكة من الطارق؟ فيقول أنا محمد رسول الله. تقول والذي بعثك بالحق، أمرنا أن لا نفتحها لأحد قبلك، فيدخل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله هاي الوجوه الطيبة النيرة المتوضئة تدخل خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام. يومها ستستمعون إلى الملائكة وهي تنشد لكم نشيدها المعروف، تقول سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وأنتم ستنشدون نشيدكم، أتدرون ما هو؟ تقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وتسمعون الخطاب من رب السماء فنعم أجر العاملين. يا لله، عندها يتجلى الله عليكم أيها الأحبة، يقول هل رضيتم يا عبادي؟ هل رضيتم؟ تقولون وما لنا لا نرضى يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تباعد بيننا وبين النار؟ فيقول لكم رب العالمين: ألا تريدون أفضل من ذلك؟ تقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ سيقول لكم: أحل عليكم اليوم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا لله، أصبحت ضيف الله في شهر الرضا، فعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل ببابهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ صلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247، فاكس رقم 634-3424، دولة الإمارات العربية الشارقة، هاتف المعرض 566-1686، فاكس رقم 566-0797. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط.